الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرناه أنه لا إشكال في وجوب زكاة الفطرة على العبد المكاتب سواء كان مشروطا أم مطلقا إذا لم يؤدي من مال الكتابة شيئا لا شبهة في ذلك، كما أنه لا شبهة في وجوب الزكاة على كل فرد بعنوان الحيلولة سواء كان صغيرا أم كبيرا حرا أو عبدا، لا فرق من هذه النهاية. وهذا خارج عن محل الكلام، فمحل الكلام في وجوب زكاة الفطر على العبد بما هو عبد، وإن وجب دفعها على المالك. هذا هو محل الكلام. ثم ذكر المعتن قدس الله نفسه أن لو تحرر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المالك بالنسبة مع توفر الشرائط. هذا ما ذكره المعتن قدس الله نفسه. ويقول كلام هنا في جهات: الجهة الأولى على القول بوجوب زكاة الفطرة على العابد بتمام أقسامه، فعلى هذا القول فإذا فرزنا أن هنا أدلة تدل على وجوب زكاة الفطر على العبد، فهل تشمل هذه الأدلة العبد المباعث، العبد الذي يكون نصفه حرا ونصفه عبدا ورقا، أو ثلثه حر أو وثلثاه رقا، وهكذا؟ هل يشمل ذلك أو لا تشمل؟ الظاهر عدم الشمول، ولو فرزنا أن الدليل على وجوب زكاة الفطر دليل لفظي كما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، فإنه لا يصدق عليه عنوان الحر لا شبهة في ذلك، وأما عنوان العبد والرق الظاهر أنه منصرف عنه، فإذا كان نصفه حرا ونصفه رقا، أو ثلثه حرا وثلثاه رقا، فلا يستق عليه عنوان العبد، فإن عنوان العبد منصرف عنه، فعندئذ لا يمكن القول بوجوب الزكاة عليه بما هو عبد، ولكنه مشمول للإطلاقات الأدلة التي تدل على وجوب الزكاة على كل مكلف سواء كان رجلا أو امرأة حرا أو عبدا، فإن هذه الروايات مطلقات تشمل المباعث أيضا، فإن الخارج عن هذه المطلقات هو خصوص العبد بتمام أقسامه. والمفروض أن عنوان العبد لا ينطبق عليه، فإذا لا يصدق عليه فهو باق تحت الإطلاقات وتحت الغمومات، ويجب تجب عليه زكاة الفطرة بمقتضى تلك الإطلاقات، بمقتضى هذه الإطلاقات. وأما على القول بعدم وجوب زكاة الفطرة على العبد كما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب والمجمع عليه بينهم، ولا دليل على وجوب زكاة الفطر على العبد بما هو عبد، لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، مع أن الإجماع قائم على عدم الوجوب. ولهذا السيد الأستاذ قدس الله نفسه قال أن الإجماع في المقام تام، رغم أنه قدس سره لم يعتمد على الإجماع، مع ذلك قال أن الإجماع في المقام تام. وكذلك غيره. وعلى هذا القول فإذا فرزنا أن هناك أدلة لفظية تدل على عدم وجوب زكاة الفطر على العبد، ولكن هذه الأدلة منصرفة عن العبد المبعث، عبد نصفه حر ونصفه رق، أو ثلثه حر وثلثاه رق، وهكذا، فإن هذه الأدلة منصرفة عنه. وكذلك الإجماع، فإن الإجماع دليل لبي، والقدر المتيقن هو العبد كي يكون بتمامه رقا. وأما إذا كان بعضه حرا وبعضه رقا فالإجماع لا يشمل ذلك. وكذلك الشهرة، الشهرة لا يشمل ذلك. فإذا كان غير مشمول العبد المبعث فالمرجع هو إطلاقات الأدلة، فإن مقتضى إطلاقات الأدلة وجوب زكاة الفطر عليه، فإن المطلقات تدل على وجوب زكاة الفطر على كل مكلف سواء كان حرا أم عبدا أم غيرهما. غاية الأمر إذا كان عبدا يصدق عليه عنوان العبد فهو خرج بالإجماع أو بغير الإجماع، وأما إذا لم يصدق عليه عنوان العبد أو غير مشمول للدليل إذا كان الدليل الإجماع فهو بقي تحت إطلاقات الأدلة وتحت العمومات، ومقتضى تلك الإطلاقات والعمومات وجوب الزكاة على المبعث، زكاة الفطرة عليه. وأما الجهة الثانية، يقول كلام في خصوص العبد المكاتب، فإن الدليل يدل على وجوب زكاة الفطرة عليه كصحيحة علي بن جعفر ولا معارض لها، ودلالتها تامة، ودلالتها تامة. وهل تشمل هذه الصحيحة العبد مكاتب المبعث، كما إذا عد مال كتابته وصار مقدار منه حرا، ثلثه أو ربعه أو نصفه صار حرا، فهل هو مشمول لهذه الصحيحة صحيحة علي بن جعفر أو لا؟ الظاهر أن الصحيح لا تشمل ذلك، فإن الصحيح منصرفة إلى عبد المكاتب بتمامه عبدا وبتمامه رقا، وأما إذا صار حرا مقدار منه فهو مركب من الحر والعبد ومباعز، فهو غير مشمول للصحيحة، فالصحيحة منصرفة عنه. فإن قلنا بعدم الانصراف نقول بوجوب الزكاة عليه وإن كان مباعزا، وإن قلنا بالانصراف فالمرجع هو إطلاقات الأدلة، ومقتضى إطلاقات الأدلة وجوب زكاة الفطرة على المباعز المكاتب. وجوب زكاة الفطرة عليه. الجهة الثالثة ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من التجزئة والتقسيط بين المالك وبين العبد، فإذا صار نصفه حرا نصف زكاة الفطر على المالك ونصف زكاة الفطر على العبد، بالنسبة إذا كان ثلثه حرا فثلث زكاة الفطر على الحر على العبد، وثلثاه وثلث زكاة الفطر على المالك، وهكذا. فهل يمكن إثبات هذه التجزئة والتقسيط أو لا يمكن؟ فتارة يقول كلام في مقام الثبوت، أخرى في مقام الإثبات. أما في مقام الثبوت فزكاة المال لا شبهة في التقسيط والتجزئة، فإن التقسيط والتجزئة في لسان الأدلة في زكاة المال، فإن وجوبها مالي والفقير شريك مع المالك في العشر أو نصف العشر في كل جزء من أجزاء الغلات الأربع، وكذلك الشريك مع المالك في الذهب في 20 مثقال نصف مثقال، وفي 40 مثقال بمثقال واحد، وفي 200 درهم ب5 دراهم شريك أو شريك في الكل في المعين، ففي زكاة المال بما أن وجوبه وجوب مالي فهو قابل للتجزئة والتقسيط. وأما زكاة الفطر فقد تقدم أن وجوبها وجوب تكليفي ليس وجوبا ماليا، فإذا كان وجوبها تكليفي ففي التكليف لا يعقل التجزئة والتقسيط، فإن التكليف غير قابل للتجزئة والتقسيط، وجوب زكاة الفطرة غير قابل للتجزئة والتقسيط، فيكون نصف الوجوب على المولى ونصفه على العبد، هذا غير معقول. أو التجزئة في المالك في المكلف، وهذا أيضا غير معقول، فالمكلف بهذا التكليف واحد ولا يمكن التجزئة فيه والتقسيط فيه وأما التقسيط في المال مثلا في صاع لكل رأس صاع أي 3 كيلوات، التجزئة والتقسيط فيه متصور، إلا أن التقسيط فيه هو التجزئة منوط بالتجزئة في التكليف. فإذا لم يمكن التجزئة في التكليف فلا يعقل التجزئة في المال أيضا، فإن المال موضوع للحكم وليس الوجوب وجوبا ماليا، بل الوجوب وجوب تكليفي، ولا يعقل التجزئة والتخصيص في التكليف. وعلى هذا فما ذكره الماتن قدس الله نفسه لا يمكن في مقام الثبوت، فأما في مقام الإثبات فلا دليل على ذلك، فإن الأدلة لا تشمل لا تدل على التقسيط والتجزئة، ولا يرد في شيء من الروايات ولو رواية ضعيفة التجزئة والتقسيط لا يرد، فإذا لا دليل على ما ذكره المعتن قدس الله نفسه أصلا في مقام الإثبات، لو قلنا بإمكانه في مقام الثبوت فلا دليل عليه في مقام الإثبات. الشرط الرابع الغنية، نتكلم فيه.